الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أولا نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذه الزيارة لإخواننا وآبائنا في هذا المسجد الطيب المبارك بأهله الذي نسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يحفظ القائمين عليه وأن يوفقهم إلى ما يحبه سبحانه وتعالى ويرضى وهذا من فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس فإن هذه الزيارات يجتمع بها الأخ مع أخيه الذي قد فقده من زمن فالحمد لله ومن فضل الله عز وجل ومنته على عباده أن جعل هذا الخير يصل إلى مثل هذه الأماكن حتى وإن كان في أعالي الجبال هذا فضل من الله سبحانه وتعالى يمتن به على عباده فضل يمتن الله عز وجل به على أصحاب هذه المناطق ليكون حجة على الناس وحجة على الكبير والصغير بين يدي ربهم سبحانه وتعالى فالله عز وجل بحكمته سبحانه وتعالى يهيئ مثل هذا الخير في مثل هذه الأماكن حكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى وشكر الله عز وجل لأخينا الشيخ المفضال نافع العمودي حفظه الله على ما يقوم به من جهود ونحن والله أحببنا زيارته ولقاءه ولقاء إخواننا كذلك هذا من أهم ما يهمنا أكثر من أن يكون الإنسان محاضرا أو كذلك خطيبا أو نحو ذلك فالقصد من مثل هذه الزيارات هو التزاور مع الأخوة هذا نحتسب أجره عند الله سبحانه وتعالى كثيرا فإننا نحب إخواننا في الله سبحانه وتعالى ونتقرب بهذه المحبة إلى الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف فالحمد لله الذي جمع قلوبنا على هذا الخير فإنه هو سبحانه وتعالى له الفضل والمنة بمثل هذه اللقاءات التي تأتلف بها القلوب من عدة أماكن ومن عدة اتجاهات يأتون إلى مثل هذه الأماكن يسعون محبة لله وزيارة في الله عز وجل قد يسمعون محاضرات تكررت عدة مرات لكنهم يفرحون ويأنسون بمثل هذه المجالس. فالمؤمن وأهل السنة خاصة لا يأنسون إلا بمثل هذه المجالس، فيها راحتهم، فيها سرورهم، وفيها تطمئن قلوبهم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله وبالله إن الواحد منا قد لا يأنس بأخيه الذي هو من أبيه وأمه، ولا يأنس بقريبه من النسب، ويأنس بأخيه في الله الذي جمعه به هذه العقيدة، هذه السنة التي نحمد الله عز وجل عليها، وينبغي علينا أن نشكرها وأن نقوم بشكرها. وإلا فوالله لو ضللنا العمر كله نشكر الله سبحانه وتعالى على ما هدانا إلى الإسلام والسنة ما قمنا بشكرها. لكن فضل الله عز وجل واسع سبحانه وتعالى، ومنته على عباده عظيمة، فنحمده سبحانه وتعالى الذي هيأ لنا هذا الخير. وكنا والله لنرجو أن يكفينا مؤنة هذه المحاضرة أبو عبد الله الشيخ فاضل أحمد ابن عثمان العدني حفظه الله، فإننا نحبه في الله ونحب كلامه ونأنس به، ولكلماته وقع على نفوسنا، ولكن إن شاء الله نتكلم بما يسر الله، ثم يتفضل حفظه الله ليتحفنا بما وفقه الله عز وجل إليه. أحبتي في الله، الكلام قد يكون في أحيان وفي بعض الأوقات له وقعه على النفوس، ومما يأنس الإنسان به. وكثير من الناس يجتمع في مثل هذه اللقاءات يستفيد خيرا، وليرجع إلى أهله وأولاده، وقد استفاد بإذن الله عز وجل ما يسره الله سبحانه وتعالى له. وفي هذه الدقائق المعدودة التي نرجو الله عز وجل ونسأله خيرها ونورها وبركتها وهداها، نتكلم عن أمر حصل ويحصل في هذه الأمة، بل وفي غيرها من الأمم، وهي من سائر الابتلاءات التي يبتلي الله عز وجل بها عباده. فإن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بما شاء وكيف شاء، وله الحكمة البالغة في ذلك. قال الله عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالابتلاء جار على عباد الله أجمعين، يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده ويختبرهم. والله عز وجل يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم نبأ الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فالابتلاء بالعبد نازل، والاختبار حاصل، ولكن العبد المؤمن لا بد أن يعرف وأن يفهم حتى ينجو بإذن الله عز وجل من هذه الفتن، وحتى يوفق بإذن الله عز وجل في هذا الابتلاء الذي يبتليه الله سبحانه وتعالى به. ومن أعظم هذه الابتلاءات التي ابتلى الله عز وجل بها العباد، وهي سنة كونية أرادها الله عز وجل كونا لحكمة له سبحانه وتعالى، ألا وهي الاختلاف والافتراق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله، وجاء في حديث جمع من الصحابة، من حديث أنس، جاء من حديث معاوية، جاء من حديث غيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الافتراق حاصل، وأن من سنن الله عز وجل التي تجري في هذا الكون هي هذا البلاء وهذا الاختبار وهذه الفتنة التي تحصل في الناس. وقبل أن نخوض في هذا الحديث بشيء يسير، لنرجع قليلا إلى الوراء لننظر متى بدأ هذا الاختلاف ومتى بدأ هذا الافتراق، فإن ربنا سبحانه وتعالى قد جعل لكل شيء قدرا، وجعل له سبحانه وتعالى زمنا ووقتا. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. في هذه الآية العظيمة يبين ربنا سبحانه وتعالى أن الناس كانوا على هدي واحد وعلى سير واحد وعلى طريق واحد وعلى أصل واحد، ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. وقد ثبت عند البزار والحاكم بسند صحيح إلى ابن عباس عليه رضوان الله أنه قال: كان بين آدم وبين نوح عليه السلام 10 قرون كلها على التوحيد، كلها على التوحيد، كلها على الهدي القويم وعلى ما أراده الله سبحانه وتعالى. كان الناس أمة واحدة، أمة واحد على دين واحد، حتى ما حصل بين ابني آدم عليه السلام إنما كان من جانب ما في النفوس وما حصل بينهم، وإلا فالتوحيد حصل 10 قرون كلها على الإسلام وعلى التوحيد القويم. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان قال: وكان الناس من بعد آدم إلى أن بعث الله عز وجل نوحا على التوحيد وعلى الهدى وعلى الطريقة المثلى، يدل على ذلك قول الله عز وجل: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلف. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. قال ويؤيد هذا ما جاء في قراءة أبي بن كعب عليه رضوان الله في قول الله سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. قال جاء هكذا في قراءة: فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فسنة جرت، وكان أول اختلاف حصل ألا وهو اختلاف في أصل الدين، بأن ساروا على طريقة على غير هذا الدين وعبدوا غير الله سبحانه وتعالى. فأرسل الله عز وجل نوحا ومن بعده من الرسل يدعون إلى عبادة الله عز وجل وحده. انظر إلى هذا الدين العظيم الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما هم فيه يختلف. لولا حكمة أرادها الله سبحانه وتعالى من هذا الاختلاف لقضي على أولئك الذين كفروا والذين خالفوا ورجع الناس أمة واحدة، لكن أراد الله عز وجل حكما يعلمها سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل قد قضى فريقا في الجنة وفريقا في السعير، لا بد أن تجري سنة الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر. ولهذا يقول ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتاب: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال بعض المفسرين في قول الله عز وجل: ولذلك خلقهم، أي للاختلاف، لحكمة أرادها ربنا سبحانه وتعالى. إلا أهل الخير والحق فإنهم بإذن الله عز وجل لا يختلفون إلا من رحم ربك، هؤلاء هم الذين ينجيهم الله سبحانه وتعالى من الاختلاف، ويرفع الله عز وجل قدرهم ويثبتهم على هذا الخير العظيم. فحصل أول اختلاف وكان في أصل الدين إسلام وكفر، فخرجوا عن الدين القويم وعن الهدي المستقيم. ثم بعد ذلك ابتلى الله عز وجل الأمم باختلاف حصل، ولكنه يختلف في أوساط الدين الواحد، كما في هذا الحديث العظيم في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة. قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي على 73. هذه الفرق كلها، سواء في قوم موسى الذين افترقوا على 71، أو في قوم عيسى الذين افترقوا على 72، أو في هذه الأمة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يفترقون على 73 فرق. هذه الفرق كلها هي من أوساط الدين، ولم يخرجوا من دين الإسلام. ولهذا ذكر أهل العلم بأن الفرق التي خرجت عن دين الإسلام وخالفت في أصل الدين لا تدخل في 73 فرق. بعدين فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث أن هذه الفرق من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من أمة الإجابة التي تفترق في هذا الدين، فلا يخرجون من دين الإسلام، إنما هم ما يزالون مسلمين لكنهم اختلفوا فتصيبهم الويلات بسبب اختلافه. ولهذا سيأتي إلى ذكر إن شاء الله الفرقة التي تنجو من بين هذا الاختلاف ومن بين هذا الافتراق بحكمة أرادها ربنا سبحانه وتعالى. لا يقول الإنسان: لماذا يحصل الاختلاف في أوساط الناس؟ لماذا هذا الشتات؟ لماذا هذا الضياع؟ لماذا هذا؟ لماذا هذا؟ شيء أراده الله، لكن لنقل ما المطلوب منا، ما المطلوب منا، وهذا ما سنأتي إلى بيانه إن شاء الله عز وجل إذا يسر الله عز وجل ذلك. فهذا الاختلاف الذي حصل في أوساط أتباع الأنبياء قد يجتمع في أمور اختلفوا فيها، إما اختلاف حصل في قواعد يختلفون فيها عن قواعد الدين وعن أصول الدين التي بني عليها هذا الدين، كما ظلت كثير من الفرق كالجهمية والمعتزلة والقدرية والخوارج وغيرهم، وقد يأخذ بهم الضلال إلى أن يضلوا عن هذا الدين والعياذ بالله، وإلى أن يخرجوا من أصل الدين على قدر مخالفتهم وعلى قدر تركهم لهذه الأمور. الثاني، قد يكون أيضا هذا الاختلاف اختلاف بسبب هوى في نفوسهم وفي قلوبهم، فيختلفون ويذهبون شذر مذر تبعا لأهوائهم ولما تمليه عليه قلوبهم، فيختلفون عن دين الله سبحانه وتعالى. ولا بد أن نعرف وأن نفهم أن هذا الاختلاف الذي يحصل في أوساط الأمة الواحدة وفي أوساط أمتنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، منه ما هو مذموم ومنه ما هو لا يذم صاحبه، فهناك اختلاف لا يذم صاحبه ولا يلام عليه ولا يأثم، لا يأثم بذلك، وهو اختلاف بما يسمى باختلاف الأفهام، فالأفهام تختلف. أحيانا قد يختلف أهل السنة فيما بينهم باختلاف الأفهام، فقد يفهمون حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يفهمه على جانب وهذا يفهمه على جانب، فتجد اختلافا في مثل هذا، تجد مثلا هذا يقول إن الوضوء من مس الذكر ينقذ، وهؤلاء يقولون لا ينقذ من مس الذكر، هذا اختلاف أفهام لا يلام صاحبه، لأنه مبني على اجتهاد في حديث ثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاختلاف الذي لا يذم صاحبه الذي يكون مبنيا على الكتاب والسنة وعلى فهم السلف، إلا أنهم تشعبت بهم الأفهام بسبب هذه الخلافات التي تحصل، وهذا حاصل وقد يحصل حتى بين الصحابة عليهم رضوان الله، فقد حصل بينهم ذلك، كما في ذلك الحديث العظيم الذي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة أرسلها، لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة، فاختلفت أفهام الصحابة، فذهب بعضهم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد من ذلك أنهم يسرعون في المضي إلى بني قريظة، فإن جاء وقت العصر صلوا في وقته، وفهمت طائفة أنهم لا يصلون إلا بعد أن يصلوا إلى بني قريظة، فأولئك صلوا في الطريق وأولئك صلوا حين وصلوا، ولم يؤثم النبي صلى الله عليه وسلم طائفة منه، لأنه بني على أفهام وعلى اختلاف أفهام فيما بينهم. وهكذا نرى ما حصل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب، فهذا يرى كذا وهذا يرى كذا، وكلهم على دين واحد وعلى طريقة واحد وعلى هدي واحد وعلى صراط واحد، إنما اختلفت أفهامهم في مثل هذه الأشياء، وهذا اختلاف بإذن الله عز وجل لا يأثم صاحبه. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر قاعدة عظيمة وقال رحمه الله: المجتهد لا نعصمه ولا نؤثمه. لا نعصمه أي لا نجعله معصوما عن الخطأ، فقد يخطئ، قد يصيبه الخطأ، ولا نؤثمه إذا كان اجتهاده مبنيا على أصول وعلى ما سار عليه سلفنا الصالح عليهم رضوان الله، لا يؤثم. ولهذا الذي ينظر أحيانا في كتب الفقه قد يتعجب، يقول: يا أخي، هؤلاء الأئمة الذين يقال عنهم أئمة أهل السنة كالشافعي وأحمد ومالك وسفيان وغيرهم، ومع ذلك تجدهم يختلفون، هذا يقول جائز وهذا يقول ما هو جائز، هذا يقول مكروه، هذا يقول حرام، هذا يقول كذا وهذا يقول. فبعض الجهال الذين لا يفهمون يقولون: يا أخي، إذا كان هؤلاء اختلفوا إذن ما هم على طريق واحد. هذا ما هو صحيح، فإن اختلافهم إنما كان اختلاف أفهام. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أعذارا لمثل هؤلاء الأئمة وفيما حصل من اختلاف بينهم، قال: فقد يعذر مثل هؤلاء بأن أحدهم لم يصله الدليل. أحيانا ما وصله الدليل فبنى حكما على ما وصله من دليل، والدليل الآخر لم يصله بنى عليه حكما، هذا معذور لأنه ما وصله الدليل. قال: وقد يصله، قد يصله الدليل لكنه يكون عنده ضعيفا، فلا ينبني عليه حكم، ما ينبني عليه حكما عنده، فلهذا هو عنده ضعيف لا يبني عليه أحكاما. قال: وقد يصل ويكون صحيحا لكن عنده ما ينقضه من حديث آخر أو من دليل آخر. وهكذا كانوا رحمهم الله على هذا الحال، لكنهم كانوا يدلون الناس على منبع واحد وعلى هدي واحد وعلى طريق واحد، ما يقولون للناس اتبعونا ولا كونوا على ما سرنا عليه ولا خذوا ما آتيناكم بقوة، أبدا، إنما يدلون الناس على طريق واحد وعلى هدي واحد وعلى صراط واحد، ويقولون: خذوا من حيث أخذناها، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا تقلدني ولا تقلد الشافعي ولا تقلد الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا، خذ من حيث أخذوا أي من الكتاب والسنة، خذ من هؤلاء إن أردت أن تنجو من الاختلاف. ولهذا الشافعي رحمه الله يقول: إذا وجدتم في كلامي ما يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بكلامي عرض الحائط. لماذا يقول هذا؟ ويدلك على مكان، فيأتي أحدهم ويتعصب للشافعي، يرجع يقول: نحن شوافع، لا، ما نترك ما كان عليه الشافعي، ما نترك على ما سار عليه. إن كان هو أرادك على هذا الحال، أرادك إن أتاك الدليل من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم أن لا تتركه وأنت تخالف كلام هذا الإمام، فلهذا أكثر الناس سيرا على ما سار عليه هؤلاء الأئمة هم أهل السنة، هم أهل السنة والجماعة، الذين إذا وجدوا شيئا من كلام هؤلاء الأئمة يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم عذروهم، عذروهم ولم يأخذوا به، وإنما أخذوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لأننا يوم القيامة إنما نسأل عن هؤلاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما نسأل عن الشافعي ولا عن مالك ولا عن أبي حنيفة ولا عن الشيخ فلان ولا عن العلامة فلان، ما سنسأل عن ذلك مطلقا، إنما نسأل: ماذا أجبتم المرسلين؟ إذا دخلنا إلى قبورنا كان أول ما يسأل العبد: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في ذلك الرجل الذي بعث فيكم؟ ما يقال لك: ما تقول في الشافعي، في مالك، في فلان، في علام، ما في من هذا شيء. فلهذا لا بد أن نفهم هذا. قد يأتي معترض ويقول: لكن الصحابة عليهم رضوان الله اختلفوا وحصل بينهم قتال وحصلت أمور بينهم، نقول لهم لكن هذا الاختلاف الذي حصل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان مبنيا منهم على هوى أبدا، ولا أرادوه ولا سعوا فيه ولا قاموا له أبدا، إنما حصل لهم بسبب أمور، إما بسبب دخول بعض أهل السوء كما فعل الخوارج حين دخلوا في قوم في جند معاوية وفي جند علي رضي الله عنه وأرضاه، وحصل الاقتتال بسبب الفتنة التي اختلقها أولئك الخوارج، وإلا ما أراد علي رضي الله عنه وأرضاه قتالا، ولا أراده معاوية رضي الله عنه وأرضاه، بل كان كل واحد منهم يثني على صاحبه. وهكذا ما حصل بين الزبير وطلحة من جانب وعلي رضي الله عنه وأرضاه، ما كان في ذلك أنهم يقصدون الاختلاف والافتراق، إنما أرادوا أشياء أن يوفقوا بينها، وأراد الله سبحانه وتعالى بحكمته أن يحصل هذه الأمور، وإلا فلم يحصل بينهم هذا أبدا، وحاشاهم، وهم مغفور لهم، وهم قد زكاهم الله سبحانه وتعالى، ورضي الله عز وجل عنهم، رضي الله سبحانه وتعالى عنهم. لكن نحن من نحن؟ أولئك مغفور لهم وحسناتهم وما قاموا به إلى لدين الله سبحانه وتعالى يغمر كل ما حصل بينهم بإذن الله عز وجل. لكن نحن إذا حصل الاختلاف بيننا من نحن حتى نعذر بمثل هذه الأمور؟ إذن هذا هو الاختلاف الذي يعذر صاحبه ما كان من اختلاف الأفهام. أما الذي لا يعذر صاحبه وهو الذي يخالفه الرجل إما في أصل من أصول الدين، وإما أن يخالف في أمور لأجل هواه، ما ناسبت هواه أن يسير على هذا الهدي القويم فخالف لأجل الأهواء، كما يفعل في كثير من السنن التي تترك إنما لأنها ما ناسبت أهواءهم، لا أنها ما ثبتت عندهم، لا، حين تجد كثيرا من الأحاديث ثبتت وأهل الأهواء لا يأخذون بها، اتباعا لأهوائهم، اتباعا لأهوائهم. وقد ذم ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الاختلاف ذما عظيما، قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا. ويقول الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. الله سبحانه وتعالى وصى عباده ووصى هذه الأمة بالسير على ما سار عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم، ذلكم وصاكم. ولهذا الله سبحانه وتعالى وصى نبيه صلى الله عليه وسلم بما وصى به نوحا كما قال الله عز وجل، ووصى به إبراهيم، ووصى به موسى، ووصى به عيسى أن يأخذوا بهذا الدين ولا يتفرقوا فيه. ولا يتفرقوا فيه. التفرقة في دين الله عز وجل مذمومة، ولهذا كانت طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليس أن يجمعوا جميع الفرق على ما هم عليه من الغثاء وعلى ما هم عليه من المخالفات ويجعلونهم تحت مظلة واحدة وهم على اختلافهم وتفرقهم، لا، هذا ما هو من ديننا، ما هو من ديننا. ولهذا في هذا الحديث العظيم يبين النبي صلى الله عليه وسلم طريق النجاة، كما في حديث معاوية بن أبي سفيان عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث الافتراق قال: وستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. من هي يا رسول الله؟ قال: التي مثل ما أنا عليها وأصحاب. طريق واحد، طريق واحد، ما يصلح الاختلاف عليه أبدا. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل: من هم يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. والجماعة هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالرواية الأخرى الأولى لا تخالف الرواية الثانية مطلقا، بل كل واحدة تدل على الأولى. وليس المقصود الجماعة، الجماعة بأكملهم والناس بأكملهم أبدا. قال عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله: الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحد. ما وافق الحق، والحق ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه عليهم رضوان الله وما فهمه سلفنا الصالح عليهم رضوان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين دعا الناس دعاهم إلى صراط واحد وإلى طريق واحد، وأمره الله عز وجل بأن يدعوهم إلى هذا الصراط وأن يستقيم عليه. قال الله: استقم كما أمر ومن تاب معك ولا تطغوا. استقامة كما أمرنا وسير على الطريق الصحيح المستقيم بدون اعوجاج فيه مطلقا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه ذلك، فجاء في حديث ابن مسعود أنه خط لهم خطا مستقيما وخط لهم من جنبتيه خطوطا وقال لهم: هذا صراط الله. يا إخوة، ما يختلف، ما يختلف، ولا يدخله ولا يسير عليه إلا من سار عليه، ما من سار على ما سار عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإلا ضل وغوى وفارق الطريق، فارق الطريق. قال: وهذه سبل الشيطان. الطريق واحد، طريق الله واحد، وسبل الشيطان وطرقه كثيرة وغوايته للناس كثيرة. ثم قرأ هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم. ولهذا انظر إلى قول ربنا سبحانه وتعالى وهو يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يثبت على هذا الطريق. قال الله عز وجل له: ودوا لو تدهن فيدهنون. ودوا لو تميل شيئا يسيرا إليهم يميل إليك. كما يقول الآن كثير من الناس: يا إخوة، لماذا ما تتركون هذا الاختلاف الذي بينكم؟ هذه فرقة كذا وهذه فرقة كذا وهذه فرقة كذا وهذه فرقة كذا، وأنتم تسمون نفسكم الفرقة الناجية وهؤلاء يسمون أنفسهم. لماذا ما تركون هذا الاختلاف وتجتمعون تحت مظلة واحدة وهم يتنازلون عن شيء مما عندهم وأنتم تتنازلون عن شيء مما عندكم؟ لا، هذا ما هو طريق، هذا ما أمرنا به مطلقا. ما قال الله عز وجل له: تخلى عن شيء مما كان عندك وهم يتخلون عن شيء تلتقون في الوسط؟ لا، هذا ما هو عندنا. بل قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيرا وإذا لاتخذوك خليلا. هذا مرادهم، هذا مرادهم. قال الله عز وجل: ولولا أن ثبتناك. أين الثبات يكون؟ على الطريق الواحد. لقد كدت تركن إليهم كم يا رب؟ شيئا قليلا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات بسبب ماذا؟ بسبب موافقتهم في مثل هذه الأمور. لكن الله عز وجل ثبته سبحانه وتعالى، فهو نبيه صلى الله عليه وسلم. فلهذا نحن مأمورون بالسير على الطريق الواحد. أما يقال تقاربوا، تقارب بين أهل السنة وبين هؤلاء وتقارب، ما في تقارب، تقارب أن نرجع كلنا ونسير في هذا الطريق. بس أنت إذا أردت مكانا، أردت مكانا ثم ضللت الطريق، ما يقال لك، يقال لك ارجع إلى الطريق الصحيح. بس ما يقال لك خلاص سنعمل لك طريقا وسطا بيننا وبينك إن شاء الله نلتقي فيه ونخرج إلى الطريق المستقيم. لا، ما يقال هذا مطلقا، بل يقال لك عد إلى الطريق الصواب. والذين نجوا من هذا الاختلاف هم أهل السنة والجماعة، ولله الحمد والمنة. لأنك إذا سألتهم من تتبعون، تعال إلى كثير من الفرق التي هي في الساحات الآن، سواء الفرق الماضية من قدرية، من معتزلة، من غيرهم، من هؤلاء، من هؤلاء، والتي كانت من أصل الدين، من أصل الدين، الذين خرجوا من دين الإسلام، أو الذين يسمونهم بالفرق المعاصرة أو المذاهب المعاصرة التي جاءت من خارج البلاد الإسلامية من أوروبا ومن غيرها، كالعلمانية والديمقراطية والمدنية وغيرها من هذه الأمور. تعال واسأل واحدا منهم وقل لهم متى بدأت نشأتكم ومن تتبعون، ما يضيق صدره من هذا، ولا يقول لك يا أخي ما هذا السؤال أبدا، بل يقول لك نحن أنشئنا في سنة ألف وكذا وكذا، والذي أنشأنا فلان ابن فلان. لكن أهل السنة ما يقولون هذا مطلقا، إنما نشأتهم هذا الدين بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائدهم وهو نبيهم، وهو الذي يتبعونه، لا يتبعون غيره، ولا يسيرون على نهج غيره مطلقا. وما جاءهم من حديث كانوا يغفلون عنه وهو صحيح عملوا به مباشرة، يقولون جزاك الله خيرا الذي أتيتنا بهذا الحديث وكنا نغفل عنه. ما وجدوا من حديث صحيح عملوا به، وما وجدوا من حديث ضعيف تركوه ولم يعملوا به. هذا هو الصراط المستقيم، هذا هو الهدي القويم. لا إمام لهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ساروا على طريقه وعلى نهجه، فهم ما اختلفوا ساعة ولا فارقوا هذا الهدي القويم. وما يحصل بينهم من اختلافات في الأفهام هذا بإذن الله عز وجل يوفقهم الله سبحانه وتعالى فيه، وهم بإذن الله عز وجل يعذرون به. قد يحصل من هذا زلل ومن هذا خطأ، ولكن كثيرا من الناس بإذن الله عز وجل ممن سار على هذا الطريق لا يقصده ولا يريد الاختلاف ولا يريد الافتراق، ولكن كثيرا ممن ضل عن هذا الطريق اتبعه لهواه، إما حبا لأشخاص تجده أحيانا يضل اتباعا وحبا لبعض الناس ويختلق معه عن الطريق، وقد سار كم من المدة إلى ربه سبحانه وتعالى. وهناك أسباب هي من أعظم أسباب الاختلاف، إن شاء الله نذكر شيئا يسيرا من هذه الأسباب التي أوصلت إلى الاختلاف وإلى الافتراق. إن كثيرا من الناس قد يتساءلون ما الذي جعل الناس يختلفون. من أعظم هذه الأسباب التي جعلت كثيرا من الناس يضلون عن هذا الطريق وعن الهدي المستقيم، ألا وهو أنهم اتخذوا لهم مصدرا آخر غير مصدر الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. فبعضهم زاد مصادر بجوار هذا المصدر كما فعلت الصوفية واتخذوا لهم مصادر أخرى كالكشف بما يسمونه الكشف وأنهم يعلمون عن الله وبالمنامات وبالإلهام وغير ذلك واتخذوها مصادر شرعية يتعبدون لله عز وجل بها. رأينا الولي الفلاني يقول كذا واتخذوها طريقة، رأينا في المنام كذا وكذا، جاءنا هاتف يقول كذا وكذا، اتخذوها طريقة، فابتعدوا عن هدي الله عز وجل وعن الصراط المستقيم. وهكذا الشيعة وغيرهم اتخذوا مصادر أخرى فجعلوا أئمتهم وجعلوا كما يقولون الأئمة الذين يأخذون عنهم الدين فضلوا وأضلوا، وأئمتهم براء الذين هم أئمة كالحسين وغيره وعلي رضي الله عنه براء منهم ومما ساروا عليه من الطريقة، بل هم ضلوا ضلالا مبين. وكذلك كثير من الفرق ممن جعلوا مصادر أخرى غير الكتاب والسنة الذي جعله الله عز وجل لنا. قال عليه الصلاة والسلام كما عند الحاكم من حديث أبي هريرة: تركت فيكم ما إن لو تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. لا يمكن أن يضل الإنسان وهو متمسك بهذين الأمرين مع فهمه فهما صحيحا. الأمر الثاني ألا وهو عدم اتخاذهم وسيرهم على فهم السلف الصالح، فإنهم قد يكون كثير منهم يقول أنه يتبع الكتاب والسنة يسير عليه، وهؤلاء يسمون أنفسهم سنة وهؤلاء يسمون أنفسهم سنة وهؤلاء يسمون أنفسهم سنة، لكن تعال وانظر هل هناك واحد من هذه الفرق يقول نحن على نهج السلف، نحن سلفيون نسير على ما سار عليه سلفنا؟ أبدا، بل يصاب بالصداع إذا قيل له سلفي، أظن يصدع إذا قيل له والله نحن السلف. إيش سلف يعني؟ يظن أنها الله أعلم إيش من كلمة، إيش من كلمة؟ السلف من قد مضى، إلا ما قد سلف قال ربنا سبحانه وتعالى، أي ما قد مضى. والسلف هم الذين سبقونا وساروا على هذا الطريق، هم سلفنا الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى بالإيمان بما آمنوا به، بالإيمان بما آمنوا به وبالسير على نهجهم. قال الله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. كان يكفي أن يقول من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى، لكن لا، قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، غير هذا الهدي القوي. والله عز وجل يقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والله عز وجل يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ساروا على نهجهم وعلى طريقهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا الحديث حديث الافتراق يدل على ذلك. إلا واحدة، إلا واحد، كلها في النار وسبيلها في آخر المطاف إلى الجنة، لأنها ليست من فرق التي ضلت عن الإسلام أبدا. لكن الله أعلم بعد كم من الأزمان، بعد كم من السنوات، ما تضمن نفسك ولا تستطيع أن تطيق، ولا تطيق أن تمكث في النار ساعة واحدة فضلا عن أن تقول كذا وكذا ثم نخرج. لا، سنحاول أن ينجو، فإن الله عز وجل ينجيه إذا أراد النجاة. كلها في النار إلا واحدة. من يا رسول الله؟ التي مثل ما أنا عليها اليوم، وأصحابي. كان يكفي أن يقول التي مثل ما أنا عليها اليوم، لا وأصحابي، لأن أصحابه أخذوا منه، والذين بعده أخذوا منهم، والذين بعدهم أخذوا منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلون. هؤلاء هم سلفنا. فمن سلف أهل الفرق، من سلف أهل الحزبيات، من سلف هؤلاء الذين خالفوا الطريق المستقيم، من سلفهم على نهج من ساروا، نهج من اتبعوا، ما تجد لهم جوابا، ولا تجد عندهم جوابا، بل تجد عندهم جدالا، لأنهم لا حجة عندهم. من لم يكن عنده حجة إنما يجادلك جدالا، والله يصيح يرفع صوته، ما عنده حجة. ولا يكون عنده حجة إلا من اتبع الكتاب والسنة تقوى حجته. من أعظم ما فرق الناس واختلفوا به، من أعظم الأسباب، لهي الجهل. الجهل يا إخوة قاتل، قاتل. ظل كثير من الناس بسبب جهلهم. لهذا الله سبحانه وتعالى فرق بين هذا وبين غيره. قال ربنا سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ما يستوي عالم وجاهل أبدا، ما يستوي، الجاهل يضل يزل. فلهذا نحن دائما ما نحث الناس على الاجتهاد في التعلم والعلم، لأنك تمشي في طريق مشوك، طريق الجنة حفت بالمكاره، طريق فيه الشيطان، فيه أهل الأهواء، فيه أهل البدع، فيه أهل الضلال، فيه أهل الزيغ، فيه أهل الباطل، وتريد أن تنجو. قيل لبعض السلف: لقد عجبت ممن هلك كيف هلك؟ قال: لا تعجب، لا تعجب، إنما عجبت ممن نجا كيف نجا. صحيح والله، ممن نجا كيف نجا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين في هذا الحديث أن الإنسان عليه أن يتبعه، كما في حديث العرباض بن سارية عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون الاختلاف. إذا ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال: فعليكم بسنتي، بس، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، سيروا على ما سار عليه سلفكم. أما أن تتركوا فهم السلف وتشغلوا أفهامكم وعقولكم بما لم يكن عندهم، والله تضلون، والله تضلون. من فهم الكتاب والسنة مثلهم، أوليس عليهم أنزل، أوليس على رسول الله وعلى أصحابه عليهم رضوان الله؟ ففهمهم أعلم، فهم أعلم وأسلم وأحكم. وما ضل أقوام إلا حين تركوا السير على هديهم وعلى نهجهم. فأهل السنة أسعد الناس بالسير على هذا الطريق، بالسير على هذا الطريق. أما أولئك الجهال الذين من جهلهم تجدهم يقولون: نحن لنا أفهام ولهم أفهام، ولنا عقول ولهم عقول، والله تضل. فالجهل قاتل يا إخوة، الجهل يقتل أصحابه. فلهذا كثير من الناس يضل بسبب جهله. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يتعلم وأن يتفقه في دين الله سبحانه وتعالى إن أراد الخير، وإن أراد أن ينجو بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين، لأنه كلما فقه في الدين كلما بإذن الله عز وجل نجا. من أعظم الأسباب التي أوقعت في الافتراق وفي الاختلاف لهي البدع والضلالات التي صار عليها أصحابها. فكم من البدع التي أحدثت في دين الله عز وجل ولا ندري إلا وصارت لهم فرقة وصارت لهم أتباع وصاروا على ذلك البدعة فضلوا وأضلوا، فابتدعوا في دين الله عز وجل ما ليس منه، فاختلفوا عن الصراط المستقيم وضلوا عن الهدي القوي. من أعظم الأسباب التي قادت إلى الاختلاف وإلى الافتراق لهو اتباع المتشابه في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قد حذر من ذلك، قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. ابتغاء الفتنة، يريد أن يفتن الناس عن دينهم. كم ظل أقوام الآن، كم ظل أقوام الآن حتى صاروا ينكرون عذاب القبر وهم مسلمون، هم ينتسبون إلى الإسلام، أنكروا عذاب القبر، أنكروا كذا، أنكروا كذا. ما السبب؟ جاء من يدس عليهم مثل هذه الأشياء والمتشابه فضلوا عن الطريق، فيأتون بآيات من كتاب الله ويقولون: انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى: من بعثنا من مرقدنا، قالوا: والرقود ما يكون إلا عن منام، ما كانوا لا يعذبون ولا هناك عذاب ولا كذا ولا كذا. صاروا يجادلون في آيات الله عز وجل، وتقول لهم: إذا نعطيكم أدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة بينة صريحة تدل على ذلك. قال: لا، أترك السنة، معك دليل من القرآن؟ لا إله إلا الله، أنت مسلم، أنت مسلم، أنت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أوليس هذا رسولك؟ أوليس الله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه؟ أوليس الله عز وجل يقول: وإن تطيعوه تهتدوا؟ أوليس الله عز وجل يقول: من يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا؟ ثم تترك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعمل بها؟ إذن هذا الضلال بعينه والله ضلال، بسبب بعض المتشابه الذي ما دخل أفهامهم، ولو ردوه إلى أولي العلم منهم والله لعلموه جدا ولا عرفوا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم ما أرادوا ذلك مطلقا، إنما أرادوا السير على هذا الضلال، بالذات الآن مع هذه الشبكات والإنترنتات والفيسبوكات والتويترات، صار الإلحاد يدخل على الناس وهم لا يشعرون، إلحاد يدخل على الناس وهم لا يشعرون، وهو يظن أنه يجادل وأنه مثقف وأنه قد أعطي بلاغة وأنه قد أعطي فصاحة وأنه تبه وفقكم الله. ينبغي علينا أن نحذر من هذه الأسباب وأن نسير على الدرب القويم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال عنه صلوات ربي وسلامه: تركتكم على مثل المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ما يزيغ عن هذا الطريق إلا هالك. والله لقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدين بيانا واضحا بما لا لبس فيه، لا لبس فيه ولا حجة فيه لأحد مطلقا. الله سبحانه وتعالى بيّنه بيانا شافيا كافيا وافيا عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم، بما لا يضل به إلا من ضل وزل عن هذا الصراط المستقيم. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وماذا بعد الهدى إلا الزيغ والضلال عن هذا الهدي المستقيم؟ إذن وفقني الله وإياكم، إن أردنا النجاة وأردنا السلامة وأردنا أن نصل إلى رضوان ربنا وإلى طريقنا الذي رسمه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، فعلينا باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم سلفنا الصالح، لا نفارق ذلك قيد أنملة حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. فإذا لقينا الله عز وجل حمدنا هذا المسعى وهذا المسرى. إياكم أن تملوا من هذا الطريق، إياكم أن تستوحشوا، فقد قال بعض السلف: لا تستوحش من قلة السالكين. هذا الطريق لا تستوحش منه، وإن كان السالكون فيه قليل فإن الله عز وجل قد مدح القلة في كتابه، وقليل من عبادي الشكور، قليل ممن يسيرون، قليل هم أتباع الرسل. قال عليه الصلاة والسلام: ما أنتم في الأمم إلا كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، ماذا نحن في وسط الأمم الهالكة؟ قال عليه الصلاة والسلام: ينادى يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار، فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ قال: من كل 199 إلى النار، وواحد إلى الجنة، واحد إلى الجنة. قالوا: ومن هذا الواحد يا رسول الله؟ قال: أبشروا، فإنكم في أمتين ما كانت فيهم إلا كثرتهما يأجوج ومأجوج، الظلال كثير والنجاة الذين ينجون قليل. لا تنظر إلى أهل الباطل تقول: معقول يكون هؤلاء كلهم على ضلال ونحن على الحق؟ نعم، نوح عليه الصلاة والسلام كان في زمنه هو وبضعة من الناس، إبراهيم عليه الصلاة والسلام في زمنه أمة وحدة ما معه أحد. قال لسارة زوجته: والله ما أحد على وجه هذه الأرض مسلم غيري وغيرك، وإني قد قلت لذلك الملك أنك أختي فلا تفضحيني، ما غيري وغيرك مسلم، لا إله إلا الله. فلا ييأس الإنسان من هذا الطريق، وليستبشر ولينظر إلى من سبقه، فإنه يستأنس بهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا على هذا الطريق، وأن يثبتنا عليه، وأن يعصمنا سبحانه وتعالى من الزيغ ومن الضلال. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجزيكم خير الجزاء على صبركم علينا، ونشكر لكم حضوركم وكذلك هذه اللقاءات. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.